بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. الآن يقول المؤلف رحمه الله في باب الأذان: والأذان هو الإعلام، والأذان المراد في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع فهو ألفاظ مخصوصة تقال في وقت معين أو تقال لدخول وقت الصلاة. أنا إعلام بأقوال مخصوصة تقال عند دخول وقت الصلاة، إعلام بأقوال مخصوصة تقال عند دخول الصلاة مع النية، أو بعضهم يضيف التعبد لله. وهذا الأذان هنا قال يشرع لأهل كل بلد، لم يذكر حكمه هل هو واجب أو مستحب. ومعلوم أن الأذان من شعائر الإسلام العظيمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على منطقة يأتي قبل الفجر، فإن سمع أذانا ذهب، وإن لم يسمع أذانا أغار عليها. فدل على أن شعار الإسلام هو الأذان، شعار الإسلام هو الأذان. وأيضا كذلك مسألة الأذان هل هو واجب أو مستحب، لا شك أنه للجماعة واجب، الجماعة الذين لم يؤذن في مكانهم، أن جماعة في بلد لابد أن يؤذن لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث: فإن ذهبتم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فتبين أنه لابد من الأذان لأهل البلد لأجل الجماعة، فإذا كان أهل بلد لا يؤذن فيهم فإنه يقاتلون، يعني إذا امتنعوا عن الأذان، لأنها شعيرة من شعائر الدين. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقوله اتخذ مؤذنا فيه الحال وجوب اتخاذ المؤذن. فلهذا فالأذان للجماعة، وخاصة في أهل بلد، واجبة ومن شعائر الدين. لكن هل لكل جماعة واجب؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل لكل جماعة يجب أن يؤذن لها؟ والأحوط أنه يؤذن لكل جماعة، إلا إذا كان قد أذن في المسجد الذي سيصلون فيه، فلا بأس أنهم يتركوا الأذان. وأما إذا لم يكن كذلك فإنهم يؤذنون، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فلهذا فالأذان للجماعة واجب. وأما إذا كان سيصلي الإنسان وحده منفردا فلا بأس أن يصلي بدون أذان، لكن يستحب أن يؤذن ولو كان الإنسان منفردا. فقد جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك من رجل على شظية الجبل، على شظية الجبل أعلى الجبل معه غنمه ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة. أنا هذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن ينادي بالصلاة ولو كان وحده. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مارا في بعض أسفاره فسمع رجلا يؤذن فكان يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، كذا قال هل بالتوحيد. وفي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجا من النار، نجا من النار. معنى هذا يدل على أن الإنسان إذا ولو كان وحده يؤذن فإنه ينبغي يستحب له أن يؤذن، كما قال أبو سعيد لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال: يا عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم، إني أراك تحب الغنم، فإذا ذهبت إلى غنمك فإذا حضر الصلاة فنادي بالصلاة فإنه لا يسمعك. وجاء في رواية أنه قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمعك حجر ولا شجر إلا استغفر لك. فهذا يدل على فضيلة الأذان ولو كان الإنسان منفردا، ولو كان الإنسان منفردا. طيب، قال: عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. السامع يشرع له أن يتابع المؤذن، وقد جاءت حديث في ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أو قال عمر أيضا في حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا فيه أمر، فيه أمر بمتابعة المؤذن، لكن الجمهور عندهم أنه مستحب. إيش الذي صرف هذا الأمر؟ قالوا حديث معاوية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المؤذن فلم يرد معه، لكن لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا. قال: وأشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه تابع الأذان، لكن كان يقول: وأنا في عند التشهدين. فهذا أيضا يدل على كما ذكر العلماء، يدل على أنه ليس واجبا لكنه مستحب، لكنه مستحبا يتابع المؤذن على أذانه. وإذا تابع المؤذن على أذانه يشرع له بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أيضا يشرع له الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. ما في الدرجة العالية الرفيعة، بعضهم يزيد الدرجة العالية الرفيعة، معنا زادوها من عنده أنها حتى في الروايات غير موجودة. اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاءت رواية عند النسائي لكن لا تصح: إنك لا تخلف الميعاد. طيب، جاء في حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة لا يبلغها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا. وأيضا كذلك حديث جابر الذي أخرجه البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن ثم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. طيب، ثم قال: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. الأذان والإقامة جاءت بألفاظ مخصوصة، جاءت بألفاظ مخصوصة في الشرع. أولا أهم النبي عليه الصلاة والسلام عدم مناداة، معنى أن يكون هناك شيئا أو عدم وجود شيء ينادي بالصلاة ويعلم الناس وقت الصلاة. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم البوق، وذكروا له الناقوس، ناقوس النصارى وبوق اليهود، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتم لذلك كثير من المسلمين لهذا الأمر، حتى أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى رؤيا، فرأى ملكا معه سراج أو ناقوس، فقال أعطيني هذا لكي ينادي به في الصلاة. فقال لا أعطيك شيئا تنادون به في الصلاة؟ قال بلى، فعلمه الأذان. فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له اذهب إلى بلال وعلمه الأذان فإنه أندى صوتا منك. فعلمه بلال فأذن بلال، فسمع عمر رضي الله عنه الأذان، ثم فخرج يجري وقال أنا رأيت مثل هذا أيضا. أنا دل على أن المسلمين كانوا يهتموا بهذا حتى رأوا الأذان، وهذا حكمة من الله عز وجل أن جعل الأذان لم يوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما رآه الصحابة رؤية، رآه الصحابة رؤية، يعني حتى يكون الصحابة يشارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، لأن المناداة للصلاة من أعظم الأمور، وهو الداعي إلى الله الذي يقول حي على الصلاة حي الفلاح. فلهذا يحتاج إلى أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولله عز وجل حكمة. طيب، ثم ذكر الإقامة، الإقامة كذلك الأذان الذي عند الجمهور 19 كلمة، 19 كلمة، هذا عند الشافعي وغيره، وقيل 15، معنى الله أكبر الله أكبر من مرتين ثنتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، 8، وبعد ذلك حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، 10، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، 12، ثم لا إله إلا الله 13، هذا المشهور 13 كلمة، ويقال 11، أن يجعل التكبير تكبيرتين، معنى جاء في رواية أبي محذورة أنه يكبر مرتين، وجاء أنه أكثر من هذا في حديث أبي محذورة أيضا، وفيه الترجيع، فيه الترجيع، معنى يذكر الشهادتين 4 مرات، وكذلك أيضا أشهد أن محمد رسول الله 4 مرات، أنا يقولها أولا بصوت منخفض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أقصد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يرفع صوته بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، ثم أيضا أشهد محمد رسول الله، يخفض بهما صوته ثم يرفع بهما، هذا يسمى الترجيع، وقد قال به الإمام الشافعي رحمه الله على أنه سنة، وهي أيضا رواية عن أحمد. وأما إقامة الصلاة فهي أيضا هذه الصيغة المعروفة، وجاءت أنها تثنى في صحيح مسلم في حديث أبي محذورة أنها تثنى، التكبير مرتين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، ثم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، ثم لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب، ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه مكانه من النجاسة، ويستر عورته ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. هذه المسائل التي ذكرها قد يقال أو يعنون لها باب ما يجب قبل الصلاة، ما يجب قبل الصلاة، فيدخل في ذلك الشروط وغيرها. فالشرط الأول الذي قد قدمه الطهارة، والشرط الثاني النية أو النية والطهارة، والشرط الثالث الوقت، دخول الوقت. بقي أيضا شروط اختلف فيها، فذكر هنا الإمام الشوكاني في الأمور التي يجب أن تكون قبل الصلاة، قال: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. هذه المسألة قال الشافعي وأحمد ومالك أنها شرط، أقصد أحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا أنها شرط، شرط لصحة الصلاة وتطهير المكان والبدن والثوب، والأدلة التي جاءت لا تنتهض إلى الركنية أو الشرطية، فأقل ما يقال فيها الوجوب. وثيابك فطهر، واستدلوا بتطهير البدن أو المكان بصب النبي صلى الله عليه وسلم الدلوب، الدلو أو الذنوب على البول العرابي، والبدن يستدل أيضا به بتطهير النجاسات منها الاستنجاء. طيب الآن هذه الحديث التي جاءت لا تقوى أن تكون شرطا، لهذا ذهب المالكية في المشهور عنه وهو مذهب مالك أنها ليست شرطا، لكن من تركها تعمدا تبطل صلاته، أنا من صلى في ثوب النجس تبطل صلاته، ومن صلى في مكان النجس أيضا تبطل صلاته، وأيضا من صلى في بدنه نجاسة وهو عالم تبطل صلاته. إذا دخل الصلاة وهو يعلم أن علم أن ثوبه نجس، قلنا إما إن استطاع أن يخرجه وهو في الصلاة أخرجه مثل ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم النعال، وإن لم يستطع أن يخرجه فإنه يخرج من الصلاة إذا علم أن ثوبه فيه نجاسة ولم يستطع أن يخرج من الصلاة أو يخرجه في الصلاة، لأنه لا مثلا لو أخرجه قد تنكشف عورته، فهنا يخرج من الصلاة ويلبس ثوبا آخر أو يطهر تلك النجاسة. قال: ويستر عورته، ستر العورة أيضا كذلك مثله، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا إذا أطال الله عز وجل في أعمارنا في كتاب اللباس، سيأتي وذكر المؤلف عورة الرجل والمرأة وغيرهما. لكن هنا من ناحية الصلاة يجب أن المسلم يستر عورته لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، كما جاء عن مجاهد وابن عباس وغيرهم، استروا عوراتكم. فهذه الآية دلت على ستر العورة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العورات. قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. وإن كان هذه أدلة عامة، لكن يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يكشف عورته عند الناس، كذلك فقده، كما جاء في حديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر رجل من الصحابة وهو فاتح فخذه، فقال: يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وجاء كذلك عن جرهد وعن جماعة فيها، وإن كانت فيها كلام لكنها صحيحة بشواهدها على أنه لا يجوز للإنسان أن يفتح عورته أو فخذه للناس، وإن صلى وفخذه أيضا مكشوف فهو لا يجوز. إن تعمد هذا فعند أكثر أهل العلم أن صلاته باطلة، وإن لم يتعمده فعند جمهور العلماء أن صلاته أيضا باطلة إذا علم أن عورته مكشوفة. وذهب أيضا مالك وغيره إلى أنه ليس شرطا، أن العورة ليست شرطا. وبعض المالكية يفرق بين العورة المغلظة والعورة غير المغلظة، لكن لا دليل على أن الصلاة تبطل. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث عمر بن سلمة أنه أو عمر بن أبي سلمة، عمر بن سلمة ثقفي، لما جاء وفده إلى الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليصلي بكم أحد أقرأكم، صلي بكم أقرأكم. قال: فنظروا في أقرأهم فما رأوا أحدا أقرأ مني وأحفظ مني. قال: وكنت أتعلم من الركب الذين يأتون، الذين يأخذون الزكوات وكذا، كان يتعلم منهم السور، يأخذ منهم السور ويحفظها، وهو صغير لازال 7 سنوات أو 6 سنوات. فجعلوه إماما لأنه رأوا أنه أحفظهم، فجعلوه إماما للصلاة. فكان يصلي وعنده ثوب ضيق، فإذا سجد انحسر الثوب عن الستر، عن خلفه اليته. فمرت عجوز من الحي فنظرت فإذا الإمام عورته مكشوفة، فقالت: أيها القوم، غطوا سوءة إمامكم عنا، أو إسة إمامكم عنا. أنا كيف تجعلون واحد يصلي وعورته مكشوفة؟ فقالت: غطوا إسة إمامكم عنا. فقال: فاشتروا لي ثوبا. قال: فما فرحت بشيء مثل فرحي بذلك الثوب. اشتروا له ثوبا جديدا حتى يصلي بهم. فهذا الحديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حصل في وقت الوحي. ولهذا يستدل العلماء بمثل هذه الأشياء على المسائل. فهذا حصل، لو كان مثلا عن الستر العورة شرط لأبطلت صلاة هؤلاء، لأبطلت صلاة هؤلاء. طيب، قال: ولا يشتمل الصماء. اشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلف نفسه ولا يخرج يديه، أنا يلف نفسه هكذا بهذا الثوب، هذا يسمى اشتمال الصماء، كأنه صم يلفه. وقيل غير ذلك، قيل أن اشتمال الصماء غير هذا، إنما أن يأتي الرجل بطرف ثوبه فيغرزه في خصره فترى عورته، وهذا بعيد. الظاهر أن اشتمال الصماء هذا الذي ذكروه، أنه يأتي بالثوب ويلفه على بدنه. قال: ولا يسدل. السدل اختلفوا فيه، منهم من قال نفس هذا الكلام الذي يأخذ طرف الثوب ويغرزه، ومنهم من قال أن السدل هو سدل الثياب، سدل الثياب وهي الزائد على العضو، ويدخل فيه ما كان دون الكعب، وأيضا ما كان دون الأصابع سمى أيضا سدل. هكذا فسره بعض أهل العلم. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وهذا الحديث فيه كلام أنا لا يصح. فدل على أن مسألة السدل منهي عنها، منهي عنها في هذا الحديث، لكن الحديث كما قلنا فيه كلام. لكن الشيخ الألباني يقول أن عبارة السدل جاءت أيضا من طرق أخرى فهي صحيحة، لكن إيش من المراد بالسدل؟ الظاهر أنه سدل الثياب وإرخائها. طيب، قال: ولا يسبل. الإسبال هو أن يكون الثوب ما دون الكعبين، هذا إسبال، ما كان دون الكعبين فهو إسبال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد في النهي عنه. قال: ولا يكفت. أيضا في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكفت ثوبا ولا شعرا، لا أكفت ثوبا ولا شعرا. فهذا الحديث دل على عدم الكفت، كفت الثياب وكفت الشعر. يقال أن كفت الشعر هو عقصه، عقصه معنى يأخذ شعره ويجعله خلف ويجعل له عقدة، هذا يسمى كفت. ولهذا ابن عباس رأى رجلا يصلي وشعره مغروز خلفه، معنى لاقي مثل حق النساء هذا اللي كان العرب يعملونها، ففكها فقال فإنها غرزة الشيطان، مثل ما يفعلها اليهود الظاهر يفعلون هذا. المهم أن هذا الكفت منهي عنه، وكفت الثياب كذلك، كل كفت للثياب يدخل فيه، وحتى التشمير كما قال النووي تشمير الثياب يدخل في الكفت. لكن هناك مسألة أخرى، وهي هل النهي هذا في الصلاة أو ولو كان دخل الرجل الصلاة على هذه الحالة، يعني هل النهي هذا متعلق بالصلاة؟ فالظاهر أن النهي متعلق بالصلاة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، أي في الصلاة. فالنهي هو في الصلاة، ومعنى ذلك أنه إذا كان مثلا يسجد على شعره يقوم يأخذ شعره ويكفته، هذا خطأ، هذا خطأ. وأيضا كذلك إذا أراد أن يركع، بعض الناس مثلا إذا أراد أن يركع يأخذ ثوبه كله ويركع، هذا أيضا يعتبر من الكفت في الصلاة. والتشمير أيضا في الصلاة يعتبر كفت، يشمر هكذا في الصلاة أيضا يعتبر كفت، بل حتى العمامة، بعضهم يقول حتى العمامة، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، العمامة الظاهر ليس فيها كفت، لأنها مكفوتة أصلا، ليست هي مفتوحة حتى مثلا يقال أنه كفت. إذا كان في الصلاة، إلا من يقول مثلا أنه ولو دخل على هذا أيضا النهي موجود، لكن الأدلة الظاهر أنها المراد بها في الصلاة. أما إذا كان دخل على هكذا وهو هكذا ما في شيء، لكن لا يفعل ذلك هو في الصلاة، يكفر، لأن هذا من العبث. ها؟ هذا يعتبر سدل، لا يعمله قبل الصلاة. إذا كان طويل مثلا قلنا أن هذا السدل يعمله حتى في الصلاة، لأن هذا منهي عنه. طيب قال ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير، الثوب الحرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء في حديث عمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي حرم على ذكور أمتي وحل لإناثها. فالحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة آكد. ولهذا الحنابلة يقولون من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة. قالوا لماذا؟ قال لأن الثوب يستر العورة، وهو شرط، ستر العورة شرط، فلهذا لا يسترها بمحرم، لا يسترها بمحرم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى أدلة أكثر، لأن النهي ما جاء في الصلاة وإنما جاء خارج الصلاة، ولا هو متعلق بشرط الصلاة، ليس متعلق بشرط الصلاة، وإنما متعلق بالثوب. فلهذا فليس هناك دليل على أنه شرط أو أن صلاته تبطل إذا لبس حريرا، ولا ثوب شهرة أيضا كذلك. ثوب الشهرة قال العلماء في ضبطه أن ثوب الشهرة هو كل ثوب لم يكن في عرف الناس، وأيضا يجعل الناس ينظرون إلى هذا الرجل، سواء كان هذا الثوب من الثوب الذي مثلا يكون غالي الثمن، باهظ الثمن، أو يلبسه الأمراء وكذا، أو يكون ثوبا خلق. أنا حتى ولو كان ثوبا خلق بالي، أنا ثوب وسخ يلبسه لأجل الشهرة مثل ما يفعل المتصوفة قديما، يلبسون ثيابا مرقعة، يلبسون ثيابا وسخة لأجل التقشف كما يقولون. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، لكن هذا إذا كان ما عنده شيء. أما الإنسان يتعمد البذاذة وهو عنده ما سيلبسه فهذا يعتبر ثوب شهرة. البذاذة من الإيمان، البذاذة معناه ترك اللباس النظيف. قال ولا مغصوب، أيضا المغصوب الثوب المغصوب أو البيت المغصوب لا يصلي فيه، عند الحنابلة صلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل وهو قول جمهور. قال وعليه استقبال الكعبة، استقبال الكعبة من شروط الصلاة وقد دلت عليه الأدلة على أنه من شروط الصلاة، ومن ذلك قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى فإذا قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذا فيه الأمر باستقبال القبلة. وأيضا جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يستقبلوا قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا، هكذا جاء في حديث أنس البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يستقبلوا قبلتنا، وجاء في لفظ من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم منا، فهو المسلم منا، وهذا اللفظ أصح، وهذا اللفظ أصح، وهذه الأدلة تدل على وجوب استقبال الكعبة إلا لمن لم يستطع، لم يعرف الجهة، لم يعرف جهة الكعبة، فهذا فهذا معذور. قال يستقبل جهة بعد التحري، أو قال وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، إن كان مشاهدا يراها، يرى الكعبة أمامه فهذا واجب أن يستقبل الكعبة، أو في حكم المشاهد، حكم المشاهد مثل من يكون خارج الحرم، خارج الحرم الذين يكونون في خارج الحرم يعرفون مكان الكعبة لأن الناس يصفون دوائر فهم يعرفون مكان الكعبة، فهذا يعتبر في مثل ما قال المؤلف هنا في حكم المشاهد. قال وغير المشاهد استقبل الجهة فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، فيستقبل الجهة، لا يشترط أن يستقبل العين. أنا الآن هذه الأجهزة ممكن أنها الأجهزة الحديثة هذه تبين لك عين الكعبة، مكان الكعبة نفسه تبين لك، وهذا لم الصحيح على قول أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لم نلزم به، البعيد عن الكعبة يستقبل الجهة ولا يستقبل العين، إن استقبل العين فبها ونعمت، لكن إن استقبل الجهة فتكفي استقبال الجهة لأن الله عز وجل أمرنا أن نستقبل الجهة، فقال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب فخلاصة الأمر أن يقال أنه إن كان مشاهدا للكعبة فيستقبل عينها، وإن كان غير مشاهد معنى ما يشاهد الكعبة يستقبل جهتها، وهذا بعد التحري كما قال الشيخ الإمام الشوكاني، يقول بعد التحري إذا كان قد تحرى يصلي، أما إذا لم يتحرى وأخطأ فصلاته غير صحيحة إذا خرج الوقت. أنا مثلا إنسان جاء إلى منطقة وصلى، جاء وصلى بدون تحري، بدون كذا، بدون ما يسأل، بدون ما ينظر مثلا في الشمس، في كذا، في جواله، قام وصلى، فهذا صلى بدون تحري، فقيل له بعد أن صلى صليت إلى غير القبلة، فهذا صلاته غير صحيحة، هذا صلاته غير صحيحة، يعيد الصلاة إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت خلاص. لكن إذا اجتهد مثلا سأل قال أين القبلة؟ ما عنده أحد، نظر إلى الشمس، قال الشمس تأتي هنا وقت الظهر، استدل بشيء، فهنا يصلي مجتهد. أو كذلك مثلا قال هذا جهة أهل الساحل كلهم، فمثلا عندنا الآن تختلف من الشحر، القبلة هنا عندنا تختلف من الشحر. إذا جاء مثلا إنسان من الشحر وليس هنا مكان مسجد أو كذا، وقام وصلى على مثل ما يصلي في الشحر هكذا، فقيل له بعد ذلك أنت صليت خطأ، فهل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد، لأنه اجتهد. وأما إذا صلى بغير اجتهاد فهذا الذي صلاته غير صحيحة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، ندخل في كيفية الصلاة درس الله.